الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أيها الإخوة الكرام الأحباب، لازلنا مع كتاب الجنائز عند الإمام البخاري في صحيحه. وقبل أن نسترسل في الأبواب موضوع الليلة، الأمر الأول يذكركم أخ فاضل عزيز بصيام الأيام القمرية التي تبدأ من غد بإذن الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن أخا كريم سألني هل يجوز أن أقترض مبلغا من الدولارات وأردها مصريا بالعملة المصرية؟ فقلت في الإجابة على ما أذكر أن الأصل أن ترد الدولار دولار، أما إن اشترطت أن تردها غير ذلك فلك، وهذا غير صحيح. الصواب من أقوال أهل العلم بلا خلاف أن الجنيه جنس وأن الدولار جنس، ويشترط عند مغايرة جنس الربوي بآخر ربوي التقابض في مجلس العقد. فحينما اقترض دولار، وهذا كلام الشيخ ابن عثيمين في المجلد الثامن في الشرح الممتع، لما صادفني الكلام كان من الأمانة العلمية أن نصحح اليوم ويوم الاثنين. في مبادلة الدولار اقترضت منك 1000 من الدولارات، أردها 1000 بعد عام بعد عامين بعد 6 أشهر حسب الأجل، هذا لا شيء فيه، لا ماليش دعوة، حسب القيمة، وإن ارتفع أو قل أنت ملتزم بالعدد دولار به. هذا يسمى عند الفقهاء قرض، هذا يسمى قرض جنس بجنس قرض. أما الجنيه المصري، أما الدولار بجنيه مصري، هذا بيع وليس بقرض. إن رددت الجنيه الدولار بجنيه، الآن أنت تبيع الدولار بعملة أخرى، فلا بد من التقابض في مجلس العقد ولا يجوز الأجل. وعلى هذا فتوى أهل العلم من السلف على أنه لا يجوز أن تستبدل عملة بعملة أخرى بأجل إلا في التقابض في مجلس العقد. أردت أن أبين هذه الفتوى لأهميتها. يوم الاثنين إن شاء الله بالفقه سنتحدث عن بعض الأمور أيضا، لأن بعض الإخوة عندهم لبس الأسبوع الماضي قبل الماضي في مسألة سأبينها إن شاء الله تبارك وتعالى. الشيخ ابن عثيمين له رأي مرجوح ضعيف جدا، وهو أنه يجوز أن تستبدل الريال الورقي بقيمة أقل من الريال الفضي، بمعنى 100 ريال ورقية تذهب بها إلى المصرف أو إلى الصراف فيعطيك 90 ريالا فضية، يعني 100 ورقية ب90 فضية أو أقل، وهو يعتبر أن هذه جنس وهذه جنس، لكن جمهور العلماء على أنهما جنس واحد وقوة شرائية واحد. المهم أن هذه الأمور تحتاج إلى توضيح وبيان. نعود إلى البخاري رحمه الله في صحيحه الباب 58، نعم 57 على ما أذكر 57. قال البخاري رحمه الله: باب فضل اتباع الجنائز. يدلل بهذا الحديث على الترغيب في اتباعها. وكلمة الاتباع أيها الإخوة الكرام لها معنى حسي ولها معنى معنوي. هل الاتباع يعني أن تكون الجنازة في المقدمة وأنا في الخلف؟ هذا المعنى هو الحسي، أن من يتبع الجنازة يسير خلفه، لكن المقصود هو المعنى المعنوي، وهو أن تسير مع الجنازة في أي جهة، عن يمينها عن يسارها أمامها خلفها، تسمى متبع الجنازة لا شك. فإن صرت أمام الجنازة أسمى متبع بالمعنى الحسي أو المعنوي. المعنوي المعنى المعنوي. يقول فرض اتباع الجنائز. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه إذا صليت فقد قضيت الذي عليك. يعني زيد بن ثابت كان يرى أن متبع الجنازة يكفيه أن يتبع حتى يصلى عليه، ثم بعد ذلك هو بالخيار، فإن الأمر الآخر دفن الجنازة متروك لمن؟ لأهل الميت، وهذا ليس فيه استئذان، بخلاف الإمام مالك يرى أنه لا بد أن تستأذن من أهل الميت إذا صليت وانصرفت. عموما القيراط والقيراطان، القيراط والقيراطان أجران ثابتان لمتبع الجنازة. متى يثبت القيراط ومتى يثبت القيراطان؟ وما معنى القيراط؟ القيراط هذا من الاشتراك اللفظي، لأن القيراط يطلق ويراد به مساحة من الأرض، جزء من 24 جزء، ويطلق ويراد به الأجر العظيم. وهم في لغتهم كانوا يعرفون القيراط، فالنبي صلى الله عليه وسلم حدثهم بلغتهم، أراد أن يقرب المعنى إلى الأذهان. يقول حديث أبي النعمان جرير بن حازم قال سمعت نافعا يقول حدث ابن عمر أن أبا هريرة رضي الله عنه عنهم يقول من تبع جنازة فله قيراط. يعني ابن عمر لما وصله هذا الخبر من تبع جنازة، قال ابن حجر والقيراط لا يتحقق إلا بشرط أن يتبع ويصلي، حقق القيراط، أو أن يتبع ويدفن حققه، لأن اتباع الجنازة وسيلة أم غاية؟ وسيلة، وسيلة أن تخرج بها من مكانها إلى الصلاة، وأن تتبعها إلى المقابر، يبقى أن تشاهد الصلاة وأن تشاهد الدفن، أن تشاهد الصلاة وتنتظر حتى تدفن. لكن من يتبع الجنازة دون صلاة ولا دفن ليس له لا قيراط ولا اتبع دون أن يصلي ودون أن يحضر الدفن. فالاتباع هنا معناه أنه وسيلة لغاية. ما هي الغاية؟ أنا جئت وراء الجنازة من طوال بال إلى مسجد العزيز، لماذا جئت؟ لأصلي عليها. جئت ووقفت بالخارج وصلى عليها من صلى، وقفت بالخارج لماذا؟ لا أدري. النهارده في الأخبار في الصفحة الأولى رجل في الكويت أقام له عملية جراحية في معدته أو لا أدري في أي جهاز، فحمل في بعض الأشهر في زمن يحيض فيه الرجال. يعني ربنا عز وجل جعل الحمل للنساء وجعل لها عدة، من علامات الأنوثة أن تحمل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن. في تقدم العلم المعاصر قد أرادوا للرجل أن يحمل، اليوم جاء هذا الخبر أنه بإجراء عمليات معينة طبية لرجل كويتي استطاع الأطباء أن يجعله يحمل بدلا من زوجته. الله أكبر. أرأيت إلى خبل كهذا الخبل وإلى عته كهذا العته؟ أقول أحبتي الكرام، جاء وراء الجنازة وقف خارج المسجد، ثم تبع الجنازة إلى القبر وانصرف قبل الدفن، ما له من أجر؟ ليس له شيء. لماذا؟ لأنه لا صلى ولا حضر الدفن. فالعلة في الاتباع هي أن تصلي على الجنازة وأن تحضر الدفن. قال البخاري لما وصل ابن عمر أن أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تبع جنازة حتى يفرغ من دفنها كان له من الأجر قراطان. قال ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة. لأن ابن عمر كان يكتفي أولا قبل أن يصله هذا الحديث بالصلاة عليها دون أن يتبعها إلى الدفن، كان يصلي وينصرف، هذا فعل ابن عمر في أول الأمر. فقال لقد أكثر علينا أبو هريرة، أكثر علينا يعني إيه؟ خشي عليه من أن يسهو أو أن يبلغ ما لا يسمع أو أن لا يضبط ما ينقل، فقال لقد أكثر علينا أبو هريرة، فأخذه في رواية إلى أم المؤمنين عائشة، فقالت رضي الله عنها صدقت أبا هريرة وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يعني عائشة صدقت من؟ أبا هريرة في قوله. وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه من أكثر الصحابة بلاغا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري فرطت ضيعت من أمر الله، يعني يفسر كلمة فرطت بإيه؟ ضيعت. والبخاري من صنيعه في مصنفه، لأن منهج البخاري ده موضوع ثاني، أنه يفسر الكلمات المبهمة بلغة القرآن، بلغة القرآن حتى يقربها إلى الأذهان. وكلمة فرطت في جنب الله جاءت في كتاب الله. ما معنى فرطت؟ ضيعت. معنى فرطت يعني. فابن عمر يقول لقد فرطنا في قراريط كثيرة. وفي الحديث مراجعة الذي يسمع للمتكلم، فإن ابن عمر راجع من؟ أبا هريرة. اثنين، في حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أعمال الخير. قال البخاري رحمه الله الباب 58 من انتظر حتى تدفن. حدثنا عبد الله بن مسلمة إلى أن قال أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أورد حديث ابن شهاب وأن أبا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهد حتى تدفن له قراطان. قيل ما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، كل قراط كجبل أحد. لماذا شبه القراط بأحد؟ واحد، لأن الجميع يعلمون أحد. ثانيا، جبل يحبهم ويحبونه، جبل يعبر عنه بكثرة الأجر فلعظمته. فدائما يخاطب المستمع بما يفقه. ليس كل قراط كأحد، المقصود بها المراد من هذه الكلمة بيان عظم الأجر، بيان عظم. وفيه أيضا أن الأعمال توزن، أن الأعمال توزن. فقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يشير إلى أن الأعمال توزن. فلذلك قال من شيع وصلى ومن شيع ودفن هذا الأجر تحقق له. طبعا كلمة قراط لما تتتبعها في الشرع تجد أن لها أكثر من معنى. قال البخاري رحمه الله باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز. يعني هذا الباب شرحناه في الأسبوع الماضي، لكن البخاري فقيه أراد أن يقول كما يتحقق الأجر للكبير باتباع الجنائز يتحقق لمن؟ للصبي. فلا يجوز أن نحرم الصبي من اتباع الجنائز، هو قد ترجم قبل ذلك بأن الصبي يصلي على الجنازة في حديث ابن عباس، فلماذا أعاد الترجمة؟ لبيان الاتباع، أن الصبي الصغير يشرع له أن يتبع الجنازة وله نفس الأجر. قال البخاري رحمه الله من حديث ابن عباس: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرا فقالوا هذا دفن، قال ابن عباس رضي الله دفنت البارحة، قال ابن عباس رضي الله عنهما: فصفنا خلفه ثم صلى عليها، يعني على القبر. حديث ده ذكرناه مرارا. فالمرأة التي كانت تنظف المسجد ذهب إلى قبرها وصف الصحابة خلفه، وكان فيهم من؟ ابن عباس وهو صغير. ففي الحديث جواز أن يقف الصبي بجوار الكبير في صلاة الجنازة. قال البخاري: الباب الستين ده بقى يفض مشكلة عند بعض الإخوة، إن البعض بيصر على الصلاة على الجنازة في المصلى، والبعض يصر على الصلاة عليها في المسجد. بعضهم يقول لا تشرع في المسجد، وبعضهم يقول إنما تشرع في المسجد ولا تشرع في المصلى. البخاري فضل الاشتباك فقال: باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد. بالمصلى فقيه أنه يجوز أن نصلي على الجنازة بالمصلى، مصلى العيدين، مصلى الكسوف، مصلى الاستسقاء، مصلى معد لهذه الصلوات، أيضا هو مصلى الجنائز، كذلك يجوز أن نصلي عليها في المسجد، ولكن الأصل أن يصلى عليها أين؟ في المصلى كما قلت، ولكن إن صلينا في المسجد ما خلفنا. السؤال للذي يمنع: أين صلى عمر على الصديق؟ في المسجد. أين صلى صهيب على عمر رضي الله عنهم؟ في المسجد. أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء؟ في المسجد. ولما أرادوا أن ينكروا على عائشة هذا، قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل إلا في المسجد، ولكن السنة أن يكون للجنائز مصلى حتى يزداد عدد الذين يصلون. فالخلاف سائل، إذا صلينا في المسجد فلا بأس، وإن صلينا في المصلى فهذه السنة، لأن الناس تفهم أننا حينما نصلي في المصلى قد خالفنا السنة. جاء بحسب ثلاثة أحاديث لهذه القضية. الأول حديث أبي هريرة: نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة يوم الذي مات فيه، فقال: استغفروا لأخيكم. ثم جاء بحديث أبي هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فكبر عليه أربعة. كبر على من؟ على النجاشي. أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي؟ في المصلى، صلى عليه في المصلى، وصلى على بعض الصحابة في المسجد لبيان الجواز. طبعا إن قال هذا آخر فعله أن يصلي في المصلى، قلنا لا، إن الصحابة لما ذكرتهم عائشة بالواقعة أقامت عليهم الحجة وما أجابوها. ولذلك قال الحديث الثالث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز، من الايه؟ من موضع الجنائز المصلى. هنا ايها الاخوة الكرام ماذا نقول للذي يفتري الكذب على الله عز وجل ويقول الرجم ليس في شرع الله؟ كتاب مؤلف، بل رسائل، بل مقالات تنشر ان الرجم ليس من الشرع، لان القرآن ليس فيه رجم. اليهود في شريعتهم رجل زنى رجل يهودي بامرأة يهودي، وكان الرجل متزوج يعني محصن والمرأة كذلك، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له كيف تجدون حكم الزاني المحصن عندكم؟ قال ما عندكم أنتم؟ قالوا الجلد، يعني غيروا أو حرفوا. فقال ائتوني بالتوراة، فجاءوا بالتوراة، فقام رجل ووضع يده على مكانه الرجل، فقال له عبد الله بن سلام وكان من أحبار اليهود ارفع يدك يا أعور ارفع، فرفع يده فوجدوا الرجم أينه في التوراة، فأنزل الله وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. إذا حكم الله في التوراة للزاني والزانية هو الرجم. الإمام النووي في رياض الصالحين أورد هذا الحديث أن قردا زنى بقردة فاجتمعت القرود على القرد فرجموه، يعني رجم عند القرود. ماذا يقول مصطفى محمود؟ لا رجم في الإسلام. لذلك الواجب أن نرجم هذا الفكر، فهذا فكر الخوارج لا شك في هذا. لقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم، ورجم أبو بكر، ورجم الصحابة، وآية الرجم في القرآن لكنها نسخت تلاوة وبقيت حكمة، وتواتر الرجم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لسوء فهمه ولعدم علمه. قال إن العبد الأمة يوم أن تزني عليها نصف عما على المحصن، وطالما أن الرجم لا ينصف لأن مثلوك عليها نصف الرجم، يبقى المحصنة ليس لها إلا الجلد، والمحصنة عنده معنى المتزوج، المحصنة بمعنى الحرة يا دكتور، فالمحصنات هن الحرائر. فكلمة المحصنات تأتي على معان عديدة من الاشتراك اللفظي ايضا، المحصنة تأتي ويقصد بها من؟ الحرة، وتأتي ويقصد بها المتزوجة الى غير ذلك من معانيها، لكن لا يفرقون بين لفظ ولفظ. اقول ايها الاخوة الكرام، جاء بهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل والمرأة. طبعا يا اخواني الرجل له شروط، اما بشهود اربع، واما بالاقرار، واما بالاقرار، يعني يقول الرجل انا فعلت كذا، هذا اقرار ان كان محصن. يقول السائل الكريم، وساشرح هذا في كتاب الحدود، ولعل البخاري اعاد هذا الحديث اين؟ في كتاب الحدود، هنا في كتاب الجنائز اعاده في كتاب الحدود، ليبين حد الزاني المتزوج الذي سبق له التزوج، تزوج ثم ماتت الزوجة او طلق ثم زنى بعد الطلاق او بعد موتها، محصن ام غير محصن؟ محصن طالما سبق له الزواج. الجمهور على جواز الصلاة في المسجد قولا واحدا، ويشرع ايضا الصلاة في المصلى وهو سنة. خلاص يا شيخ. الاسئلة يا اخواني الاسبوع الماضي يوم الاثنين حظر صودة، فالاسئلة ممكن نخصص لها درس، اما المقاطعات والمداخلات البعض يعني يفهمها خطأ ان المحاضرة انفلتت وانه يعني في حال عدم تركيز، فارجو من اخواني من عنده سؤال يكتبه، وان رأيت ان السؤال لا يحتمل التأخير ساجيب عنه، اما المداخلات بهذه الطريقة لا يجوز، سنمنعها. باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. لا ادري اصحاب علم الحديث ما قرأوا هذا، رئيس جامعة الازهر عالم الحديث ما قرأ هذا الحديث، حتى يقول ان سيدي احمد الرفاعي ذهب الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاخرج له النبي يده فصافحه سيدي احمد وعاد. هذا الخبل الذي يقال في الاذاعات وينقل على الناس جميعا، اما علم ان اتخاذ القبور او ان بناء القبور داخل المساجد غير مشروع؟ البخاري يضع هذا الباب. يا ليتهم يقرؤون، والله انهم يقرؤون، لكنهم يكتمون الحق وهم يعلمون. قال البخاري: باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. قالوا حديث حدثنا عبيد الله بن موسى الى ان قال عن عائشة قال في النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد او مسجدا. قالت: ولولا ذلك لابرزوا قبرا غير اني اخشى ان يتخذ مسجدا. ابرزوه يعني اظهروه ورفعوه، لكن قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما ابرز. الان ابرزوا قبور الاولياء، رفعوها امتارا ان كانوا اولياء، واقاموا حولها السرج، ونسجوا لها الاقمشه. ونجد البعض يتثور ويقول: لا يبغض الاولياء الا السني السفهاء. يا عبد الله، يا عبد الله، اما قرات، اما علمت ان باب سد السريعه في الفقه ان كانت المقابر في المساجد سببا في الشرك حتى ولو شرعت من باب سد الذريعه لا يجوز، حتى ولو شرعت، الا انه لا يجوز ان تتخذ القبور. قالوا: انتم لا تفهمون، المقصود ان يصلى فوق القبر. يا سلام، اما الى القبر فيجوز. يا عبد الله، انظر الى ما صنع البخاري. قال: لما مات الحسن ابن علي ضربت امرأته القبة على قبره. يعني ايه؟ اقامت خيمة فسطاع فوق الايه؟ القبر سنة ثم رفعت. يعني رفعت لماذا؟ لانها سنة تصلي فوق القبر، لكن هذا الفعل ما قدم للميت وما اخر، ما نفعه شيئا على الاطلاق. ارادت ان تؤنس وحدته وان تكون قريبة منه، فسمعوا صائحا يقول: الا هل وجدوا ما فقدوا؟ فاجابه الاخر: بل يأسوا فانقلبوا. يعني يأسوا من اقامتهم هنا. ولذلك لما صلى صحابي الى قبر قال انس: القبر القبر، يعني احذر بين يديك، وكان لا يراه، لا يرى، فتحرك وجعل القبر عن خلفه. قال قائل: اذن لو كان الضريح في الخلف يجوز؟ قلت: لا، انتبه، فان القبر لم يكن مرتفعا عن سطح الارض. ثانيا: ان الصحابي كان في صلاة فتحرك لاجل انه في صلاة. ثالثا: انه ما عرف ان هنا، انما انت شد الرحال والقبر مرتفع والمسجد مثل صاحب القبر. قالوا: ان النبي صلى الله عليه وسلم دفن في مسجده. والله ما دفن في مسجده، انما دفن في حجرة عائشة. ولما توسع المسجد الحق الغرفة بالقبر، فاقاموا عليها حوائطا اربعة ليفصلوها عن المسجد. لذلك اخوتي الكرام، هذا هو الدين، هذا هو الشرع، لكن اعتبروا ذلك تطرفا وتحجرا وانحرافا في فهم الدين. اول سؤال يوجه اليك لمعرفة فكرك: ايه رأيك في الصلاة في المساجد التي بها ايه قلوب؟ صلي فيها ولا لا؟ لا، لا اصلي فيها. ايه رأيك؟ اعلنها من هنا اني لا اصلي فيه، مش كده؟ ودليل البخاري وكتب السنة تريدون ان تحرفوا في الدين لصالح من ولحساب من؟ قال البخاري رحمه الله: للناب الصلاة على النفساء اذا ماتت في نفاسها. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع عندما اقام المسجد؟ نبش قبور المشركين ليقيم المسجد. لماذا نبش قبور المشركين؟ مكان المسجد النبوي كان مقبرة لمن؟ نبشها. ايه معنى نبشها؟ يعني اخرج العظام الذي في القبور ونقلها حتى يبين للناس ان المسجد لا يبنى على مكان القبور. هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قولوا للناس هذا، لكن الحقيقة طبعا لو خرج البدوي من قبره اليوم الان لقتلوه مرة ثانية لمصلحة من؟ اصحاب النزور. وطول ما المغفى الموجود النصاب بخير واخد المعزة ورايح من الشرقية الى طنطا يربطها او يحط في الصندوق 10,000 وزن اخر النهار بيقسمه 75 لفلان 20 لفلان في المية 5%. بيجينا من صندوق النزور 2,000,000. لما قلتش الصلاة في القبور مشروعه؟ 2,000,000 داخل النزور من المغفلين والمغفلات. فيا قوم البينة واضحة والعلم واضح في هذا الامر. قال البخاري رحمه الله: اذا ماتت المرأة كيف نصلي عليها؟ الى وسطها. واذا مات الرجل الى رأسه. وهذا انتصار علماء السلف، رغم ان ابن حجر ضعف الحديث وجعله خاصية، الا ان شيوخ السلف علقوا فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في اكثر من حديث انه كان يصلي على المرأة عند وسطها وعلى الرجل عند رأسه. طبعا يا اخواني الصلاة على رأس الرجل وعلى وسط المرأة احمد رواه في مسنده وابن ماجه وقد صححه العلماء. فلماذا يصلى عند وسط المرأة؟ التستر، لانه اثر. لكن قوله الصلاة على النفساء، النفساء هذا وصف زائد، هذا يسمى عند علماء اصول الفقه تنقيح المناط. اسمه ايه؟ يعني ايه تنقيح المناط؟ يعني الحكم لا تأثر لهذا الوصف. جاء رجل اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم يضرب صدره ويمتف شعره شد كده ويقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلكت. قال: ما اهلكك؟ قال: وقعت على زوجتي في نهار رمضان. فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعتق رقبه. قال: لا املك الا هذه الرقبه. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: وهل فعل بي ذلك الا الصوم؟ لا استطيع. قال: فاقع 60 مسكينا. قال: ليس في بيوت المدينه من هو افقر مني. قال: فاجلس حتى تأتي الصدقة. المهم ان الحكم علق على انه يضرب شعره وينتف، يضرب صدره وينتف شعره، ام على المجامعة؟ يعني هل يشترط في كل من جامع امرأة ان يضرب صدره وان ينتف شعره؟ نتف الشعر وضرب الصدر هذا وصف ما له علاقة بالحكم. فهذا معناه العلة في تحريم الخمر. لون الخمر ايه؟ انا مش عارف ابتهاش. حمرة؟ يعني حمرة حمرة. طيب هل العلة في تحريمها هي اللون الاحمر ام العلة السكر؟ واحد عاوز يحرم الشاي لان لونه ايه؟ احمر. نقول له: لا، تنقيح المناط يعني ان تحذف من النصوص الشرعية الصفات التي لا تؤثر في الحكم. امرأة نفساء، امرأة غير نفساء، امرأة شابة، امرأة صغيرة، كبيرة، المهم انها امرأة لا يؤثر انها. لكن البخاري فقيه، قلت لكم انه فقيه، اراد ان يرد بهذا التبويب على امر. اتدرون ما هو الامر؟ انه بوب قبل ذلك في الباب الستين باب الصلاة على الشهيد، وبين ان شهيد المعركة لا يصلى عليه. حديث اخر ان المرأة التي تموت في حمل او في وضع شهيدة، يقول الشهيد الذي لا يصلى عليه هو شهيد المعركة، اما المرأة التي تموت في حملها والذي يموت تحت الهد والذي يموت في غرق وان ثبتت له الشهادة بالنص الا انه يصلى على دفوق لماء البخاري. يا اخوانا البخاري هنا يضع هذا الباب ليبين ان المرأة النفساء رغم انها تأخذ حكم الشهيد الا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. من حديث سمرة بن جند، من حديث سمرة: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها، فقام عليها وسطها. وهذا ايضا دليل اخر ان الولي، ان الوالي احق من الولي في الصلاة، لان من الذي صلى عليها؟ النبي. ما صلى عليها اخوه، ما صلى عليها الزوج، ما صلى عليها عم، ما صلى عليها اب العصابات، يعني انما صلى عليها من؟ الوالي. فالوالي احق من الولي كما قلنا. قال البخاري: اين يقوم من المرأة والرجل؟ قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها. وعلق شيخ باز رحمه الله ان الصلاة على السقط اذا بلغ 4 أشهر مشروعة، خلافا لابن حجر في الفتح لما رأى ان السقط لا يصلى عليه. لكن الراجح ان السقط ان اتم كم؟ 4 أشهر ثم نزل ميتا يصلى عليه ويسمى لأبيه ولأمه، يعني يدعى لأبيه ولأمه ويسمى بعد ان ينزل. هذه احكام السقط ان نزل بعد 4 أشهر لان الروح تكون قد نفخت فيه. وابن حجر هنا يرى عدم الصلاة، فيتدخل الشيخ بن باز رحمه الله في الهامش يعلق وبحديث ان السقط يصلي عليه، وهذا الحديث عند ابي داود واحمد والترمذي والنسائي عن المغيرة بن شعبة واسناده حسن، وهذا معناه انه حجة في مجال او في مجال النزاع. عموما ايها الاخوة الكرام، بعد المجلد الثالث سنحزن لان هذه التعليقات سنحرم منها. فبعد المجلد الثالث اعتذر الشيخ عن التعليق على هذه الاحكام وعن هذه الامور العقدية المهمة، لكن يبدو ان بعض طلبة العلم استكمل المسيرة في كتاب موجود رسالة صغيرة لكن ليس كفعل الشيخ رحمه الله. قال البخاري رحمه الله: باب التكبير على الجنازة 4. انتقل الى كيفية الصلاة على الجنازة والى عدد التكبيرات، وهذا ما سنبينه ان شاء الله في الاسبوع القادم باذن الله عز وجل. يبقى امر ايها الاخوة الكرام، مرارا وتكرارا اكرر انه لا بد من، يعني بالنسبة للعلماء او لطلبة العلم الذين يلقون دروسا في هذا المسجد، لا تحاولوا ان ترهقوهم ولا تحاولوا، لاني مهما قلت الاخوة يستمعوا من هنا وكأن شيئا لم يحدث، كأن شيئا لم يحدث. هذا الذي نراه ليس من الشرع في شيء، فاتقوا الله في انفسكم. نعود الى الاسئلة سريعا. يعني اللي يقول الاخ السائب، الاخوة اللي بيهجموا على المشايخ الشيوخ مش بيحضروا في المسجد، اكيد بيحضر ناس عارفينهم، يبلغوهم ان هذا ليس من الادب وليس من الدين ابدا، تبرك بالشيخ ومصافحة الشيخ وارهاق الشيخ. نعم يوم الحد. اي نعم، جبت الطلب بتاعنا في اخ المسجد السنية من امبابة. معك المحفظة؟ طيب.
إذا حضرت الجنازة إلى المسجد تدخل في المسجد حتى تنتهي الصلاة ويصلى عليها أم تنزل خارج المسجد حتى نهاية الصلاة؟ المفروض أن تترك خارج المسجد أو يكون لها مكان معد لها ولا تدخل المسجد إلا عند شروع الصلاة عليها. هذه مخالفة الصلاة صحيحة. انت عاوز ترجمة للشيخ البدوي تبدو وقته هنترجم. مقابر الدورين ليست مشروعة إلا إذا كانت الأرض بها ماء ينبع فوق السطح وضاق المكان ولا يتسع عند ذلك للضرورة شريعت للضرورة فقط، أما بغير ضرورة فيحرم. أقول لحضرتك إذا كان المكان ضيقا وليست هناك وسيلة بالدفن إلا ذي أرض منوفية كده أنك تفحر تجد الماء، فلا يعقل أن أضع الميت في الماء فيحفرون فوق الأرض ويبنون إلى أعلى، لكن الغير ضرورة لا يجوز. ما حكم حضور الجنازة والإنسان جنب؟ جنب لا يتيمم، والبخاري أخرج هذا ونسيت أن أبينه أن بعض الفقهاء قالوا إن كان جنبا يتيمم ويصلي. لا، لأن صلاة الجنازة فرض على الكفاية، إن صلى البعض سقط عن الآخرين، فإن عجز عن الغسل وكان ينوي يساب بنيته إن شاء الله. ما أقوال العلماء في من يجب عليه أن يكون إمام الجنازة؟ أنت جاي متأخر، وشرحنا هذا الموضوع أكثر من مرة عن من يجوز له أن يصلي. حكم يوم الطفل اليتيم 2/4. الحقيقة النهاردة أقاموا طفلا أقاموا يوما للطفل الإيه؟ اليتيم. هذا عمل طيب، لكن تخصيص يوم بعينه هو غير مشروع. نحن لا نتحجر عند ما شرع، مش عيد اليتيم، لا، يوم لتكريم اليتيم، مش يوم لتكريم، يوم للتحدث عن قضية اليتيم، يوم لتحفيز الناس للاهتمام، لا بأس، حسن المصنع، لا بأس مطلقا، لكن المشكلة أن يحدد له يوما ثابتا. يعني انها السنة كم؟ 2/4. السنة الجاية نخليه كم؟ 2/5. السنة اللي بعدها 10/6. اللي بعدها 7/8. وهكذا. لا نجعل اليوم خاصي، لكن لا يقول قائل بدعة، لا بدعة. حتى يعني ان اتفقنا على ان نتحدث عن يتيم الجمعة القادمة، بدعة؟ ليست بدعة. طالما ان العمل اصله ايه؟ مشروع، لكن المشكلة في تخصيص يوم، لتخصيص اليوم هذا هو الذي عليه ملحوظة فقط، ولكن يعني حسن ما صنع. والدتي توفيت مش عارف ايه، غسلتها مع النساء. ها؟ يعني ايه غسلتها مع النساء؟ لا يجوز، لا يجوز للولد ان ينظر الى عورة امه، لا يجوز ان تدخل على غسل امك، لا يجوز، انما يجوز للزوج ان يغسل زوجته، هذا قول العلماء. يغسل المرأة امرأة ولا يدخل معها رجل من عصباتها الا الزوج، فله ان يرى منها ما لا يراه. طبعا تقول انت امي مستورة بسترة، لكن الا ترى الصدر؟ ترى السطر هذا؟ ألا ترى ما تحت السترة؟ لا لا لا، لا يجوز. نعم. لا، الزوج مع زوجته فقط. نعم. خلاص، النساء أو تتيمم أو المحارم إن تعذر، إن تعذر ذلك، إن تعذر يقدم معه. يا اخي انت بتفترض حاجات، مش ليها زوج ومحدش يعرف الغسل والدنيا اللي قطعت، وما تقطعي بقول لك يا سيدنا الشيخ كلامك مظبوط، بس كاف السلف ويقول هل وقع هذا؟ إيه انما يقع ايه؟ اسال، انما فرض افتراضات،
ما وقعت زي واحد جات السؤال برضو ما حكم من اكل او شرب وهو صائم وهو نائم؟ في حد بكر يشرب ونائم؟ الكلام الحقيقة لا هذه مغلوطة. نسأل الله العافية. الاخوة بفصلت افتراضات ما تقع في حد. يا اخي سل عن ما يقع وسل عن الغالب. برضو الاسبوع اللي فات سألني اخ فاضل وسأجيب ايضا لاني ما فهمت سؤاله الاسبوع الماضي. انا عاوز اجيب ذهب. طب يا سيدنا الشيخ ومعايا كيلتين تمر. ورحت لبعض ذهب قلت له اديني ايه؟ ذهب بالتمر. هل يجوز ان اخذ الذهب باجل مقابل تمر ام لا؟ مش مقابل نقود، مقابل ايه؟ يعني الذهب ربوي والتمر، لكن العلة مختلفة. ان حرمة الذهب الثمني وان حرمة التمر للكيلي او الوزن او الطعم. الكيلي مطعوم او مازون مطعوم. يقول هل يجوز ان اؤجل ثمن الذهب بالتمر ام لا يجوز؟ قلت لا، قلت يجوز، القول الراجع بالجواز. لكن هل رأيتم احدا يشتري الذهب بالتمر او يشتري الذهب بالبر؟ حد من بتوع الذهب يبيع ذهب بالقمح؟ يعني اسأل سؤالا ويكون له ايه وليس في الواقع. انما افتراضات بهذه الطريقة يا اخوان بارك الله فيكم نهى السلام عن الايه الاغلطة. في من حوالي سنتين كنت في قرية مجاورة لبلدتي مع لجنة الدعوة في الازهر، فقام لي واعظ من الوعاظ يعني سؤال مهم كنت سألت فيد الناس. قال النملة التي حدثت سليمان ذكرا كانت ام انسى؟ قلت له والله هذا حصل، هو عاوز يعجز يعني. هتفرق معك ايه بكر ولا انت يا النملة؟ شفت المصيبة؟ هذا والله واعظ، والله العظيم هذا حصل. وسمعته ولذلك يعني خد دش ما خدش زيه بعد كده. الثاني يقول لك ربنا قال لموسى عليه السلام اخلع نعليك انك بوادي. النعل كان برص ولا برباط؟ بلاستيك ولا جلد طبيعي؟ انت ما قبل النعل يا عم الشيخ. اخواننا بيدخلوا انفسهم في اسئله لا ينبغي ان يسال عنها. فارجو يا اخواني بارك الله فيكم ان نسال عما وقع، والله سبحانه وتعالى نسال ان يتقبل منا وان يغفر لنا ولكم. وللحديث بقيه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.